أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إنه ربما توجه أسئلة ثلاثة للشيعة عن فائدة الإمام المهدي، إذ إنه قد ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بشر بخروج المهدي، وهذه البشارة متواترة من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا. وممن صرح بتواتر الروايات التي فيها بشارة الرسول صلى الله عليه وآله بالمهدي، أشد الناس خصومة للشيعة، ومنهم حافظ السلفية في هذا العصر إمامهم الألباني، فقد صرح بأن منكر المهدي كمنكر الله. وإنما الخلاف في أن الإمام المهدي هل ولد حتما أو ولادته مجهولة، فالذي عليه الشيعة الإمامية أنار الله برهانهم قاطبة أنه ولد حتما. وأما أهل التسنن فإنهم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال بمقالة الشيعة، وهم جمع كثير من علمائهم، قد سعى العلامة النوري رحمه الله في كتابه كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار إلى جمع من تيسر له جمع رأيه في هذه المسألة منهم، فأحصى منهم 40 عالما من علماء السنة يقولون بمقالة الشيعة، وأن الإمام المهدي قد ولد، وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. وبعد المحقق النوري رحمه الله يوجد من فضلائنا من جمع غير هؤلاء 40 فأوصلهم، يعني غير 40، إلى 30 نفسا من علماء أهل التسنن، فصار المجموع 70 نفسا من علمائهم. والعبد غير مهتم باستقصاء وجمع القائلين من ذلك من غيرنا، فإن إجماع الشيعة عندنا حجة، ومخالفة غيرنا لا قيمة لها عندنا. وإنما غرض هؤلاء العلماء منا أن يبينوا أن هذا الرأي ليس رأي الشيعة وحدهم، حتى يكون التشنيع عليه تشنيعا على الشيعة خاصة. هذا هو مقصود المقدس النوري رحمه الله وغيره ممن جمع أقوال غيرنا في هذه المسألة. وكيف كان، فالذين خالفوا الشيعة وهم فريق من أهل التسنن، ليسوا جميعهم، هذا الفريق المخالف للشيعة شنع على هذا القول بتشنيعات، منها: ما هي فائدة وجود إمام غائب؟ ما هي فائدة وجود المهدي في غيبته؟ هذا هو التشنيع الأول، وقد أجبنا عنه في الأسبوع الماضي. التشنيع الثاني الذي شنع به هؤلاء على القول بولادة الإمام المهدي هو: ما هي فائدة غيبته؟ التشنيع الأول لماذا هو موجود، ما فائدة وجوده؟ وقلنا إن هذا السؤال سؤال عن فعل الله سبحانه، والله سبحانه هو الذي أوجده وهو العالم بفائدة وجوده. والأدلة الشرعية يمكن أن يفهم منها بعض الفوائد لوجوده، وذكرنا بعض الفوائد التي تستنبط من الأدلة الشرعية. منها عبادة الله، يستنبط ذلك من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو من الإنس، فإذا العلة لوجوده هي عبادة الله. هذه فائدة من فوائد وجوده. وتوجد فوائد أخر ذكرت في الروايات، لا يمكننا أن نجمل كل ما فصلناه في البحث السابق، من أراد التفصيل فليرجع إليه. إذن التشنيع الأول هو ما فائدة وجوده. التشنيع الثاني ما فائدة غيبته، هب أنه وجد ليعبد الله، لماذا يغيب؟ المفروض أنه إمام، والإمام له واجبات، منها حفظ الدين وإقامة الحدود وتعليم الناس وإرشادهم إلى غير ذلك من واجبات الإمام. فإذا ما هي فائدة غيبته إذا كانت كل هذه بعض الواجبات المناطة بالإمام؟ إذا لماذا يغيب؟ هذا السؤال يعرف وجه الجواب عنه من ما ذكرناه في الجواب عن السؤال الأول بتفصيله. نحن نجمل هنا بعض ما فصلناه هناك، فنقول إن لنا في الجواب عن هذا طرقا. الطريق الأول أن يقال إن هذا ينطبق عليه القاعدة التي أسسها علماء الأصول في أن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. فلو أنك رأيت إنسانا يلبس ثوبا أخضر، فإنك لا تدري ما سر ارتدائه للثوب الأخضر إلا أن يخبرك هو أن سبب ارتدائي للثوب الأخضر هو هذا السبب. وهكذا الحال في سائر أفعال الناس، إنما يعلم وجه الفعل من قبل الفاعل أو من قبل من هو مطلع على السرائر وما تخفي الصدور، وهو الله سبحانه ومن يعلمه الله. فغيبته حيث إنها فعله فإنما يعلم سببها من قبله، فإذا بين سبب الغيبة أخذنا ببيانه، وإن لم يبين قلنا إن سبب الغيبة أمر غيبي لأنها مما تخفي الصدور، فإنما يعلم بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني قلنا إن الأصل الأول في فعل كل عالم حكيم أن يكون فعله لغاية تناسب علمه وحكمته. فإذا رأيت إنسانا يحمل ولده ويسير في طريق ما، لا تحكم عليه أنه عابث أنه لاعب، بل تقول إن له في مسيره هذا غاية يريد تحصيلها من هذا المسير، إما أنه يريد أن يحمل ولده إلى أمه، أو يريد أن يحمله إلى الطبيب ليعالجه، أو يريد أن يحمله إلى السوق ليشتري له ثيابا أو غير ذلك. على أي حال، إذا رأيت عاقلا حكيما فعل فعلا فإنك لا تقول هذا لاعب وعابث، بل تقول له في هذا الفعل غاية وحكمة تناسبه. وهكذا الحال في أفعال الله سبحانه، فإن الله سبحانه خلق كثيرا من الخلق ونحن لا نعلم العلة من خلق هذا الخلق. هب أن علمنا الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الحكمة هي عبادة الله، لأننا وقفنا على ذلك، أي على ما يبين هذه الحكمة في القرآن الكريم. ولكن ما هي الحكمة من خلق السباع؟ لا ندري. ما هي الحكمة من خلق الثعالب والثعابين والذئاب والطيور الجارحة وغير الجارحة؟ لا ندري. إن ورد بيان يبين لنا وجه الحكمة في خلقها من الشرع أخذنا به، وإن لم يرد قلنا لا نعلم. ولكن عقلنا يدرك أن هذا الخلق لما كان خالقه عليما حكيما، فلا بد أن يكون لخلقه حكمة تناسب حكمة خالقها. هذا الخلق لخلقه حكمة تناسب حكمة خالقه، هذا ما يقضي به العقل. وغيبة الإمام المهدي لما كانت فعلا للإمام المعصوم، فإن العقل يستقل بأن الغيبة لها حكمة تناسب فاعلها وهو الإمام المعصوم. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو الجواب النقضي، فإن الإمام عليه السلام ليس أول حجة لله غاب عن الأنظار أو غاب عن الناس، بل قد سبقت غيبة هذا الحجة غيبات لحجج من حجج الله. ونحن نذكر غيبات خاتم النبيين فقط، لأن المقام لا يتسع لذكر جملة من غيبات حجج الله ممن سبق رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانت لحجج الله قبل رسول الله صلى الله عليه وآله غيبات، ولكن نكتفي بغيبات رسول الله صلى الله عليه وآله. الغيبة الأولى هي غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله عن عامة الناس، واقتصاره في دعوته على الدعوة السرية، فإن أول دعوة الرسول صلى الله عليه وآله كانت دعوة سرية، حتى أتاه الأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صارت الدعوة عامة، وإلا فإنها في أول الأمر كانت دعوة سرية. فما هي الحكمة وما هي الفائدة من إسرار الدعوة؟ لا ندري. إن جاءنا بيان ممن أسر الدعوة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله أخذنا به وقلنا إن وجه الإسرار هو هذا، وإن لم يأتنا بيان قلنا الله ورسوله أعلم. هذا هو النقد الأول. النقد الثاني غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله في شعب أبي طالب. بقي رسول الله صلى الله عليه وآله مدة في شعب أبي طالب، وهو حجة الله على من؟ على الخلق جميعا. هو صلى الله عليه وآله رسول إلى الإنس والجن إلى الثقلين، ومع ذلك فإنه بقي مدة في شعب أبي طالب. لماذا غاب عن عامة الناس الذين لم يكونوا في شعب أبي طالب؟ هو صلى الله عليه وآله أدرى بفعله. إن وردنا بيان أخذنا به، إن وردنا بيان منه صلى الله عليه وآله في وجه هذه الغيبة أخذنا به، وإن لم يردنا بيان قلنا الله ورسوله أعلم. هذا هو النقد الثاني. النقد الثالث: غيبته صلى الله عليه وآله في غار، في الغار الذي اختفى فيه لما خرج من مكة إلى المدينة، فإنه لما خرج من مكة متسترا أراد المشركون أن يتبعوه، فأدركوه قريبا من الغار، فبقي في الغار 3 أيام. لماذا اختفى في الغار؟ قد يقول قائل مثلا إنه اختفى خوفا من المشركين، ويجيبه مجيب: وكيف يخافهم وهو الذي لو أراد أن يشق القمر بسبابته شقه، فكيف يخاف من نفر من المشركين؟ وكيف يخاف من نفر من المشركين وقد أراد جماعة من المنافقين أن يغتالوه فرفعوا السيف عليه فتجمدت أطرافهم؟ مثل هذا لا يخاف ممن يتبعه من المشركين. إذن لماذا اختفى في الغار مدة 3 أيام أو أقل أو أكثر، على اختلاف الروايات، لا شأن لنا باختلافها. المقصود أن أصل دخوله في الغار وغيبته في الغار أمر منقول وثابت، وهذا المنقول الثابت إنما يعلم وجهه من قبل فاعله صلى الله عليه وآله، فإن ورد بيان في سبب ذلك أخذنا به، وإلا أي إن لم يرد بيان منه قلنا الله ورسوله أعلم. فإذا إذا وردنا بيان يوضح لنا سبب غيبة المهدي، وكان البيان من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من أحد من المعصومين، أخذنا به، وإن لم يردنا بيان منهم عليهم السلام ولا من الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول الله ورسوله أعلم بسبب الغيبة. وهل ورد بيان لسبب غيبة الإمام في الأدلة الشرعية أو لم يرد؟ الجواب: نعم، وردت في الروايات أسباب لذلك، ونحن لم نستقصي كل ما ورد في الروايات، وإنما قرأنا على وجه العجالة بعض الأسباب التي جاءت في بعض الروايات، ومجمل ما وقفنا عليه في هذه العجالة 10 أجوبة لسبب غيبته أجل الله فرجه. الجواب الأول الذي ذكر في الروايات أن سبب غيبته سر من سر الله وأمر من أمر الله، لم يؤذن في كشفه للأئمة عليهم السلام، وفي بعض الروايات إنه عجل الله فرجه الشريف يبين وجه غيبته عندما يظهر. هذا هو السبب الأول، أو هذا هو الجواب الأول المذكور في الروايات. إذن الجواب الأول أن هذا سر من سر الله سبحانه. الجواب الثاني المذكور في الروايات أن حجج الله قبل الإمام المهدي من الأنبياء والأوصياء كانت لهم غيبات، وأن الله سبحانه قد اقتضت حكمته أن يغيب الإمام المهدي عجل الله فرجه بمقدار غيبات من سبقه من حجج الله. لماذا؟ لحكمة، هذه سنة لله سبحانه أن يغيب الإمام المهدي بمقدار ما غاب قبله من الحجج. ما هو المقدار الذي غاب قبله من الحجج؟ لا ندري، لم يذكر في الروايات، يوسف عليه السلام غاب، موسى عليه السلام غاب عن قومه، نوح عليه السلام غاب عن قومه، هؤلاء الحجج وغيرهم من حجج الله غابوا عن قومهم. مقدار غيباتهم هي مقدار غيبة الإمام المهدي. فإذا غاب الإمام المهدي ليستوفي غيبات من سبقه من حجج الله. وورد في بعض الروايات أن هذا هو تأويل قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، هذا هو الجواب الثاني المذكور في الروايات لسبب غيبة الإمام المهدي. الجواب الثالث أنه عليه السلام غاب لئلا تكون في عنقه بيعة لأحد. الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الإمام المهدي بايعوا مكرهين، بايعوا من كانوا في عصرهم، الحكام الذين كانوا في عصرهم، في الرواية الطواغيت الذين كانوا في عصرهم. الإمام المهدي لحكمة من الله سبحانه أن لا يبايع أحدا، فاقتضت الحكمة أن يغيب حتى لا يبايع، لأنه إن كان موجودا فسوف يكره على البيعة، فغاب لئلا تكون في عنقه بيعة لأحد. هذا هو السبب الثالث. الأول ليس سببا، الأول سميناه جواب لأنه ليس فيه بيان لشيء، سر من سر الله، هذا ليس بيانا لسبب، هذا جواب. الجواب الرابع أن غيبته عجل الله فرجه فتنة للخلق، لأن الحجة إذا ظهر يكون فتنة بظهوره، مثل أمير المؤمنين عليه السلام كان حجة لله وكان ظاهرا وكان فتنة للناس للمؤمنين بظهوره، لأنه يجب على المؤمنين أن ينصروه ويعزروه كي يأخذ حقه، فإذا لم ينصروه إذن خروجه فتنة لهم، ولا عجب في أن يكون الشيء وضده فتنة للناس. مثلا الغنى لبعض الناس فتنة، والفقر لبعض آخر فتنة، سلامة البدن من الأمراض لبعض الناس فتنة، والمرض لبعض آخر فتنة، كثرة القوم والعشيرة لبعض الناس فتنة، وقلة القوم والعشيرة لبعض آخر فتنة. فإذا هذا اختبار الله سبحانه، يختبر بعض الناس بشيء ويختبر البعض الآخر بضده، فاختبر الناس بظهور الحجة في زمان وبغيبة الحجة في زمان آخر، ولا عجب. هذا هو السبب، الجواب الرابع المذكور في الروايات. الجواب الخامس، هذا الجواب يوجد في هذه الروايات، في الروايات المبينة لسبب غيبة الإمام المهدي، ويوجد أيضا لابد أنه مر بكم في سبب التفاوت بين المقدار الذي، يعني عدم التفاوت بين المقدار الذي قتله مالك الأشتر من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام والمقدار الذي قتله أمير المؤمنين. لماذا يتساوى العدد هنا وهناك مع أن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني من الخطأ في التعبير أن نقول أشجع وأقوى وأكثر تمرسا من مالك الأشتر، لا يقاس هذا بذلك. إذن لماذا يتساوى هذا أحصوا قتلاه فكان 500 وأمير المؤمنين أحصوا قتلاه فكان 500؟ الجواب إن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينظر إلى من يقف في وجهه ويعرف من يأتي في صلبه، فإن كان يأتي في صلب هذا موحد تركه لأجل عين ألف عين تكرمه. مثل هذا التعليل ورد في سبب غيبة الإمام المهدي، أن الإمام المهدي عجل الله فرجه إذا خرج ودعا الناس إلى اتباعه وجب عليهم أن يتبعوه، فإن لم يتبعوه قتلهم. وقد يكون لو أنه خرج مثلا قبل 1000 سنة قد يكون بعض من يقف في وجه الإمام المعصوم قد يكون في صلبه موحد، فلو قتله حرم هذا الموحد من أن يحصل على فرصته في أن يخرج إلى الدنيا ويوحد الله. فإذا لماذا غاب الإمام المهدي؟ لكي تخرج ودائع الله في أصلاب أعداء الله. يوجد لله ودائع في أصلاب أعداء الله، هؤلاء يخرجون، إذا غاب الإمام تبقى لهم فرصة للخروج، وأما إذا خرج لن تبقى لهم فرصة للخروج. إذن هذا هو السبب الخامس. السبب السادس أنه عليه السلام إنما يخرج إذا أذن له ولم يؤذن له في الخروج. لماذا خرج غيره من الأئمة؟ لأنه أذن لهم، أمير المؤمنين عليه السلام أذن له في أن يخرج إلى الناس فخرج، الإمام الحسن عليه السلام أذن له في أن يخرج إلى الناس فخرج، الإمام الحسين أذن له في أن يخرج إلى الناس فخرج، أمير المؤمنين أذن له في أن يقاتل في فترة ولم يؤذن له في أن يقاتل في فترة أخرى، قاتل حين أمر وجلس عن القتال حين أمر بالجلوس. الإمام الحسن عليه السلام أمر بأن يقاتل في فترة، أمر بأن يترك القتال في فترة، قاتل حين أمر بالقتال وجلس حين أمر بالجلوس. الإمام الحسين عليه السلام أمر بأن يجلس في مدة فجلس، أمر بأن يقاتل في مدة فقاتل، وهكذا. إذن هم عليهم السلام عباد مكرمون، لا يسبقون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الإمام المهدي غاب لأنه أمر، لماذا لم يخرج إلى الآن؟ لأنه لم يؤذن له في الخروج. والعجيب ممن يشنع على الشيعة في هذا الأمر، في غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والإمام المهدي ولي الله وخليفة الله برواياتهم، وعندهم أن عدو الله المسيح الدجال المحبوس في جزيرة لا ندري أين هي، وهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تردد هذه الجزيرة في الشرق أو في الغرب، تارة يقول في الغرب ثم يقول في الشرق في الغرب وهكذا، أن عدو الله الدجال يقول يوشك أن يؤذن لي، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. إذن عدو الله المسيح الدجال لا يخرج إلا إذا أذن له، وخليفة الله إذا قلنا لا يخرج إلا إذا أذن الله له يشنعون علينا. هذا هو السبب السادس المذكور في الروايات. السبب السابع أنه عليه السلام إنما يخرج إذا توفرت شروط، من هذه الشروط أن تجتمع له أنصار، هؤلاء الأنصار درجات، أنصار من الدرجة الأولى أنصار من الدرجة الثانية بتعبيرنا ليس بتعبير الروايات. أنصاره من الدرجة الأولى هم 313 رجلا. طبعا في رواياتنا 313، في روايات غيرنا توجد عدة روايات، هذه الروايات موجودة عندهم، لاحظ يشنعون علينا وهذه الروايات موجودة عندهم. في رواياتنا أنصاره عجل الله فرجه من الدرجة الأولى بتعبير ليس بتعبير الروايات 313. في روايات القوم توجد روايات تقول 315. على أي حال، إذن رواياتنا ورواياتهم تتفق على شيء، وهو أن خروج المهدي إنما يكون بشرط، وشرطه أن تجتمع أنصاره الذين هم عدتهم كعدة بدر، كعدة أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر وعدة أنصار طالوت. لم يجتمعوا، إذن سبب غيبته أنه إنما يجب عليه الخروج إذا اجتمعت له أنصار، هذه عدتهم، وحيث إنهم لم يجتمعوا بعد فلم يخرج. هذا هو السبب السابع. السبب الثامن أن الإمام المهدي إذا خرج فإنه يسد الأبواب على غيره من أصحاب الدعوات. لو أن الإمام المهدي خرج قبل 1000 سنة لقالت قبيلة ماهيتما أو أي قبيلة في العالم، اذكروا حتى لا نذكر قبيلة يعني تثير حساسية، قبيلة المايا، لقالت قبيلة المايا مثلا لو أننا ولينا، لو أننا حكمنا العالم لعدلنا. في الروايات إن الله سبحانه يؤخر غيبته حتى لا يقول قائل، يعني حتى تحكم كل قبيلة من القبائل في الأرض، فلا يقول قائل لو أنا ولينا لعدلنا. هذا هو السبب الثامن. السبب التاسع المذكور في الروايات أن خروج أنه لو خرج المهدي عجل الله فرجه لاستؤصل الشيعة، لأنه قد علم الناس يعني من المسلمين خاصة الحكام في الدول الإسلامية في ذلك الزمان يعلمون، يعني في 260 يعلمون أن الإمام المهدي هو الإمام الموعود من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لو خرج فإنه سوف يحكم الأرض، وإذا حكم سيزول سلطانهم. إذن ماذا يصنعون؟ لابد أن يقتلوا أتباعه وأشياعه حتى لا يجتمع له الأنصار الذين تتم بهم العدة التي تستوجب خروجه وقيامه بالأمر. فإذا لو أنه خرج لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. إذن هذا سبب تاسع في عدم خروج الإمام المهدي، وهو حفظ الشيعة. السبب العاشر المذكور في الروايات هو الخوف، خوفه عليه السلام من القتل. قد يقول قائل كيف يخاف الإمام وهو الموعود بالنصر، وهو الذي إذا نادى أجابته الجبال، كيف يخاف من آحاد الناس؟ والجواب إن الله سبحانه له سنن، وإن الله سبحانه على كل شيء قدير، والله سبحانه الذي هو على كل شيء قدير أجرى الأمور بأسبابها. انظر إلى أمر الله سبحانه أم موسى، إذا خافت عليه ماذا تصنع فيه؟ تضعه في تابوت، تغلق عليه التابوت ثم ترميه في اليم، واليم يلقيه على الساحل، وهذا الساحل قريب من فرعون، يأخذه فرعون، ثم من بيت فرعون يعود إلى أم موسى. الله سبحانه أليس على كل شيء قدير؟ يأتي، أضرب مثالا بسيطا، يأتي من يأتي من جنود فرعون إلى بيت أم موسى، ألم تحمل أم موسى فرعون وما عرفوا أنها حامل به؟ الذي يقدر أن يخفي موسى وهو جنين في بطن أمه يقدر أن يخفيه بعد أن ولد. الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يأتي مثلا جنود فرعون إلى بيت موسى، يدخلون البيت، الله سبحانه يضرب على عيونهم وعلى أسماعهم، لا يرون موسى ولا يسمعون له صوتا. هل الله عاجز عن ذلك؟ الله سبحانه غير عاجز، ولكن الله سبحانه اقتضت حكمته أن يحفظ موسى من هذا الطريق، ترمي به أمه في التابوت، وترمي به أي بالتابوت في اليم، واليم يرميه في الساحل، والساحل يرمي أو يأتي به إلى فرعون. الله سبحانه اقتضت حكمته أن يحفظ الإمام المهدي من هذا الطريق، أن يختفي. كذلك الحال في غيبة الأنبياء. موسى عليه السلام يقول: ففررت منكم لما خفتكم، وأصبح في المدينة أيضا خائفا يترقب. إذن موسى عليه السلام خاف. أليس الله على كل شيء قدير؟ لماذا يخاف موسى؟ ألا يؤمن بقدرة الله؟ يؤمن بقدرة الله، ولكنه يؤمن بحكمة الله أيضا، وأن حكمة الله إذا اقتضت أن يحفظ من هذا الطريق فيحفظ من هذا الطريق. الإمام المهدي موعود بالنصر صحيح، ولكن موعود بالنصر ضمن شروط. إذا حققت هذه الشروط فأنت منصور، أما إذا تجاوزت هذه الشروط فأنت لست موعودا بالنصر. رسول الله صلى الله عليه وآله موعود بالنصر، المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وآله موعودون بالنصر، ولكن في أي شروط؟ إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن إذا كان عدوكم 200 لابد أن تكونوا 100، إذا كنتم 100 أنتم موعودون بالنصر. إذن إذا كان عدوكم 200 لا يجب عليكم الخروج، أنتم غير موعودين بالنصر في هذا الضرب. قبل هذا كانوا موعودين بنصر أعظم، إذا كان منكم 100 يغلب 1000، إن يكن منكم 200 يغلب 2000. ثم بعد ذلك نزلت، يعني قلت، نقص مستوى التأييد للمسلمين بسبب مذكور في القرآن الكريم، وهو ضعف المؤمنين، علم أن فيكم ضعفا. فإذا 100 من المسلمين موعود بالنصر على 1000، ثم صار 100 موعودين بالنصر على 200، إذا كانوا أقل غير موعودين بالنصر. الإمام المهدي إذا اجتمع له 313 من الأنصار موعود بالنصر، إذا لم يجتمع له هذا العدد غير موعود بالنصر، فلو خرج وقتل إذن هو الذي أدخل هذا على نفسه، لأنه لم يكن موعودا بالنصر. فإذا خوف الإمام المهدي عليه السلام ليس بدعا من الأمر، إن يكن خاف فقد خافت قبله حجج من حجج الله. هذه 10 أسباب مذكورة في الروايات، ونحن لا نجزم بهذه الأسباب على وجه اليقين، وإنما نقول هذه مذكورة في الروايات، وإن ثبت أحد هذه الأسباب أو بعض هذه الأسباب إن ثبت باليقين وكانت الدلالة قطعية أخذنا بذلك، كما يظهر من بعض العلماء جزموا أن السبب في غيبته هو الخوف من القتل، وإن لم يكن ذلك قطعيا فنرجع يعني نرد علم هذا الأمر إلى أهله، والله سبحانه أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
هل قادر الإمام على تكوين 313 في زمن واحد يكون أم يكون من غيبته إلى خروجه؟
الذي يظهر من بعض الروايات أن هؤلاء الأنصار 313 ليسوا أبناء جيل واحد، وإنما هم أبناء كل هذه الأجيال.
سؤال آخر، ورد في الروايات عن ولادة الإمام عليه السلام ورواية البعض يقول بأنها غير متواترة، فهل نحتاج تواتر إلى إثبات الولادة؟
دعوى أن ولادة الإمام عليه السلام ليست ثابتة بالتواتر دعوى ممنوعة، وقد صنفت في هذه السنوات الأخيرة الأربع خمس سنوات الأخيرة عدة كتب جمعت الروايات في أمر ولادته عجل الله فرجه، والروايات في ذلك متواترة، على أن الروايات الدالة على ولادته حسب ما استقصاه العبد القاصر قبل مدة تزيد على 10 سنوات أن الروايات في ذلك على 10 طوائف، 10 طوائف ليست 10 روايات، كل طائفة تحتها جملة من الروايات، الروايات في ذلك على 10 طوائف، فكيف لا تكون متواترة وهذا حالها؟
على ماذا يستند الشيعة في إجماعهم على ولادته عليه السلام؟ هل على الروايات القائلة بولادته أم على الدليل العقلي الذي يوجب ولادة الإمام؟
كل هذه مسألة يمكن أن تجتمع عليها أدلة، هذا نظير أن تسأل ما هو الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، نقول الدليل على ذلك مجموعة من الأدلة ليس دليلا واحدا، القرآن الكريم واحد من الأدلة، سيرته صلى الله عليه وآله واحد من الأدلة، وهكذا، فهذه مجموعة أدلة ليست دليلا واحدا، الذي ذكر يعني الأمران دليلان منفصلان، الدليل العقلي يدل على ذلك وقد استدل به جملة من علمائنا من المتقدمين والمتأخرين، وكذلك الروايات التي وردت في ولادته أيضا تدل على ذلك وهي متواترة.
يوجد من كبار علماء الشيعة في عصرهم كانوا يعتبرون بأن عصرهم ذلك هو عصر الظهور، كالسيد ابن طاووس في الإقبال والمجلس الأول،
فليكن هذا يعني رأيهم، أنت في زمانك هذا ظن أن هذا العصر هو عصر الظهور، هذه ليست مسألة عقدية وليست مسألة شرعية، هذه مسألة معرفية، يعني هل هذا هو آخر الزمان أو لا، هذه ليست مسألة عقدية. بإمكانك أن يعني لا أقول بإمكانك، أي إنه كما يسعك أن ترفع هذه الورقة مثلا يسعك أن تعتقد أن هذا الزمان هو آخر الزمان، بل المقصود أن الباحث والناظر في الأمور وشرائط آخر الزمان وأشراط الساعة وعلامات ظهور المهدي قد يحصل له الظن، قد يحصل له الاطمئنان بأن زمانه آخر الزمان، ولكن هذا الظن ليس بحجة، وهذا الاطمئنان ليس بحجة إلا عليه نفسه، يعني أنت إذا حصل لك الوثوق والاطمئنان بأن هذا الزمان هو آخر الزمان وأن ما نراه مثلا هي أشراط الساعة وقربت القيامة، فليكن ذلك، هذا أمر شخصي يعني قناعتك حجة عليك وليست حجة على غيرك. هذا نظير أن تعتقد مثلا أن الحاج يقدر على رفع 100 كيلو مثلا، يقدر على رفع 200 كيسين من الإسمنت مثلا، أنت تعتقد عندك قناعة، غيرك ليس عنده هذه القناعة، هذه مسألة شخصية. فليكن هذا من العلماء، هذه مسألة معرفية، نظير قدرة الحاج على رفع 100 كيلو مثلا، مسألة معرفية رأي العالم فيها ليس بحجة.
ذكرتم شيخنا بأن الإمام عليه السلام لا يخرج حتى يستوفي مدة غيبة الحجج من قبله، ومن المعلوم أن غيبة النبي عيسى والخضر قائمة إلى الآن، فهل من توضيح ولكم جزيل الشكر؟
نعم أحسن، هذا سؤال نبيه. صحيح أنه أما بالنسبة للخضر، عندنا الخضر لا يزال حيا وهو غائب، وإلياس كذلك، وعند غيرنا الخضر عند جمهورهم، جمهور أهل التسنن، أن الخضر حي إلى اليوم، ولكن السلفية يقولون الخضر ليس بحي، وإنما كان حيا من زمان موسى إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده مات. والمضحك أن ابن تيمية يقول الخضر ليس من أمة النبي صلى الله عليه وآله، وهو لقي رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف لا يكون من أمته؟ لا أدري. وهل يقبل الله سبحانه من عبد صرفا أو عدلا وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يؤمن به؟ أو هل يكون الإنسان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله ولا يكون من أمته؟ على أي حال هذا بين قوسين. لا بد أن يقصد من الغيبات التي يستوفيها الإمام المهدي ما سوى هذه الغيبة، يعني هذه مستثنات، وما ذكر دليل على استثنائها، فإن كون هذه الغيبة بمقدار غيبة الإمام المهدي دليل على أن هذه الغيبة مستثنات، يعني غيبة عيسى عليه السلام فيما سوى هذه الغيبة.
هل أحداث المنطقة الجارية من علامات الإمام؟
منطقة الجارية، هل هذه الأحداث التي في زماننا هذا من أمر مجهول؟ هذه مسألة غيبية. الروايات التي تتحدث عن بعض الوقائع التي قد يطبقها، يعني يرى بعض الناس، بعض القارئين لهذه الروايات، أن ما يجري مصداق لها وأنه هو المقصود بها، هذه الروايات موجودة عندنا وموجودة عند غيرنا أيضا. روايات السفياني تكاد تكون متواترة، وأنه يخرج من الشام وغير ذلك من التفاصيل، ولكن هل المقصود بهذا الموصوف في الروايات، الروايات موجودة عندنا وعند غيرنا، هل المقصود به ما يجري الآن أو لا؟ هذه مسألة غيبية، قد يكون هذا هو المقصود وقد يكون المقصود أمر آخر غيره، إذن لا يسعنا أن نبت في هذا الأمر، الجواب لا نعلم.
البعض يشخص الخرساني واليماني، فما صحة ذلك؟
الجواب هو الجواب، هذا التشخيص وتطبيق المفاهيم الواردة في الروايات عند الفريق. الخرساني أيضا موجود في رواياتنا وموجود في روايات غيرنا أيضا، هذه الأشراط وهذه العلامات تطبيقها على ما يجري ليس أمرا جديدا، من قديم الزمان في علماء الشيعة وفي أيضا أهل التسنن، يوجد من علمائنا ويوجد من كبرائهم من قال إن هذه العلامات المقصود بها هذا، مثلا نار في المشرق، قال النار التي اشتعلت قبل 10 سنوات مثلا في الكويت، أو أكثر من 10 سنوات، وهكذا يطبق بعض الأوصاف الواردة في الروايات على بعض الأحداث والوقائع. هذه كلها تطبيقات، يعني حديث عن الغيب ولا دليل عليه ولا شاهد يعضده، فنحن نقول لا نعلم.
هل السفياني شخص يقول الجيش أم ظاهرة لها فهل القتل والإجرام؟
هل هذا سؤال عام؟ فليطرح السؤال بصيغة عامة. هل أشراط الساعة المذكورة، هل علامات خروج المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ذكر فيها أناس أسماء رجال، هل هؤلاء الرجال المقصود بهم أفراد أو المقصود بهم مثلا، هل هذه التسمية على وجه الحقيقة أو هي رموز؟ هذه أيضا مسألة لا يمكننا أن نبت فيها. لم؟ لأن ظاهر هذه الروايات أنها أسماء لأشخاص، ولكن الظهور ليس بحجة في المسائل المعرفية، هذا الظهور لا يمكننا أن نعول عليه. لعل المقصود أنها تسميات رمزية، مثلا الخيل، خيل مثلا خيل الغرب تنزل في الحلة، يأتي شخص يقول لعل الخيل، لا يراد به الخيل المعروف الحصان، لعل المقصود به آلة الحرب، والمقصود بذلك أن الدبابات مثلا الأمريكية التي نزلت في الحلة قبل مدة. هل المقصود هذا أو ذاك؟ هذا أيضا كله تخرص بالغيب، لا يمكننا أن نقول المقصود هو هذا. الظاهر هو هذا، الظاهر من الخيل هو الحصان، الحيوان الذي له أربع قوائم المعروف. كلمة السيف مثلا، هل هي على وجه الحقيقة أو على وجه الرمزية والكناية، يعني كناية عن آلة الحرب، مثلا يخرج بالسيف، هل كيف يخرج بالسيف ونحن في زمان لعلنا مثلا بعد مدة نتجاوز حتى القنابل، لعلنا مثلا ندخل في حروب كهربائية أو إشعاعية أو غير ذلك، توجه أسلحة غير هذه الأسلحة مستحدثة، كيف يخرج بالسيف، كيف يقاوم هذه الأسلحة؟ لا ندري هل هو على وجه الحقيقة أو على وجه الرمزية. إذا قلت إذا كان على وجه الحقيقة كيف يقاوم، نقول لا ندري. سيفه كما إن إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله شقت القمر، وهذا خلاف ما جرت عليه العادة، كما أن عصا موسى شقت الحجر وهذا على خلاف العادة، لعل سيفه أيضا يواجه هذه الأسلحة على خلاف العادة، هذا ممكن. وممكن أن هذه الأسلحة كلها تبيد ولا يبقى منها شيء، مثلا الطائرات كلها تقوم على أساس الطاقة النفطية اليوم، لعل النفط ينتهي، الطاقة الكهربائية لعل مشروعها يفشل، لا ندري ماذا يجري، هذا غيب، كيف لنا ونحن علمنا محدود أن نتكلم في الغيب، لا يسعنا إلا فهام كما في الرواية، لا يسعنا إلا أن نقول لا ندري، هذا غيب. إذن هذه هل هي المقصود بها حقيقة أو رمزية؟ لا ندري.
نجد في الروايات تعارض في خروج الإمام المهدي عجل الله فرجه، فمرة تقول لو لم يبقى إلا يوم واحد لطول ذلك اليوم حتى خروجه، ومرة بعد 40 يوما من خروج السفياني، فكيف نجح بينهم؟
الروايات التي فيها لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم، هذه روايات موجودة عندنا وموجودة عند غيرنا أيضا، حتى في الصحاح، في صحيح مسلم على ما ببالي يوجد هذا اللفظ، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله. إذن هذه روايات موجودة. الروايات الأخرى التي تحدث عن أن خروجه يسبقه أيام، وأن مدة حكمه أيضا سنوات، في بعض الروايات 7 سنين، وفي بعض الروايات 8 سنين، وفي بعض الروايات أن السنة ب10 سنين، يعني ال7 سنين تكون 70 سنة. كيف يجتمع هذا مع الرواية التي تقول إنه لو لم يبق إلا يوما؟ الجواب موجود في نفس هذه الرواية، لطول الله هذا اليوم. إذن اليوم الواحد يطوله الله، كما إن يوم القيامة ك50 ألف سنة، كما إن اليوم عند الله وإن يوما عند ربك كألف سنة. الله سبحانه لا يعجزه شيء، هذا اليوم يطوله الله سبحانه، فلا مشكلة في الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية.
ما مدى صحة ادعاء البعض برؤية الإمام عجل الله فرجه؟
منهم الصادقون ومنهم دون ذلك، يعني منهم من نجزم أنهم صادقين مثل المقدس الأردبيلي رحمه الله وغيره أيضا، ومنهم من نجزم أنهم ليسوا صادقين، ومنهم من لا نعلم، لا نعرف حقيقة حالهم، هل هم صادقون أو ليسوا بصادقين. لا نعلم أنهم صادقون إما لأجل أن لا نعرف حال الراوي، حال الناقل، يقول مثلا أنا رأيته ولا ندري أن هذا من الثقات أو لا، أو نعرف أنه من الثقات ولكن لم يأتنا بما يدل على أن المرئي هو الإمام، لأن غير الإمام عليه السلام من يتصل بالإمام أيضا له خصوصيات عظيمة، فلعله رأى شخصا له من الكرامات ما تعجب منه فحسب أنه الإمام، فهذا خطأ في تخمينه، ليس خطأ يعني ليس كذبا في قوله، هو ثقة ولكن تخمينه يخطئ. فبعض الناقلين نجزم أنهم صادقون فيما أخبروا، بعضهم نجزم أنهم كاذبين، مثلا إذا كان كذابا، إذا كان الناقل مثلا نقل يقول رأيت الإمام وهو حليق اللحية مثلا، هذا نجزم أنه كاذب. إذا قال رأيت الإمام مثلا وهو يسمع الغناء نجزم أنه كاذب. أما إذا قال رأيت الإمام رأيته مثلا وقد صنع لي كذا وذكر معجزة شيئا خارقا للعادة، كيف عرفت أنه الإمام؟ لا يذكر سببا، لم يقل أخبرني أنه الإمام كما في قضية المقدس الأردبيلي رحمه الله. هذا نقول إنه صادق فيما رأى ولكنه ليس صادقا فيما أخبر، لأنه أخبر أن الذي رآه هو الإمام وهو قد اعتمد على تخمينه بهذا الخبر وتخمينه خاطئ.
هل العلماء والمراجع في عصرهم يقومون بدوره في غيبته عليه السلام؟ وإن كان غير ذلك كيف أن العلماء خلفة الأنبياء؟
العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا من الأنبياء العلم كما ورد في الرواية، فإن الأنبياء لم يورثوا للعلماء دينارا ولا درهما، تركة الأنبياء تذهب لورثتهم، وإنما يورثون العلماء. لاحظوا كيف يتصرف في الرواية، أصل الرواية صحيح ولكن مع تغيير بسيط يغير فيها تعطي معنى آخر. تركة الأنبياء لورثتهم، داود ورث سليمان، زكريا عليه السلام ورثه يحيى، وغيره من الأنبياء يرثهم ورثتهم. فالأنبياء كلهم يرث أموالهم وراثهم، وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء لكن لا بمعنى ورثة أموالهم، بل بمعنى أنهم يرثون العلم. وأما أن العلماء في عصر الغيبة هل يقومون بوظيفة الإمام؟ الجواب هم يقومون بما يتمكنون منه من ما يجب على الإمام. توجد للإمام عليه السلام أدوار بحسب تعبيركم، أدوار لا يقوم بها العلماء، مثلا الإمام به يحفظ الله السماوات والأراضين، الفقهاء لا يقومون بهذا الدور، العلماء بهم الإمام به ينزل الله الغيث وبه ينزل الله الرحمة، العلماء ليس لهم هذا الدور. إذن العلماء يقومون ببعض ما للإمام من أدوار.
ما الواجب علينا بتأجيل ظهور الإمام أجل الله فرجه؟
نحن ندعو له بتعجيل الظهور، هذا من الأدعية التي ورد في الروايات التأكيد عليها، والاستقامة والصلاح فإن هذا أيضا مما يعجل في ظهوره. ويمكن أن يستفاد مما ورد في تعجيل ظهور موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام أيضا كانت له غيبة، والله سبحانه عجل ظهور موسى بسبب صلاح شيعته، لأن شيعته كانوا صالحين عجل الله في ظهوره. هذا وإن كان واردا في رواية ليست قطعية، ولكن يمكن أن يستأنس بهذه الرواية في مثل هذا الأمر. فإذا بصلاحنا وبدعائنا له بتعجيل الفرج يمكن نرجو أن يكون لذلك دخلا في تعجيل ظهوره.
قد تكون من المفارقات بين غيبة الإمام وغيبة الحجج من قبله أنهم كانوا يتركون في قومهم أوصياء ونواب يقومون مقامهم كموسى وهارون.
هو عجل الله فرجه أيضا ترك نواب في عصر الغيبة الصغرى، كان له النواب الأربعة، في عصر الغيبة الكبرى له النواب العامون الفقهاء العدول.
هل الإمام يرى في عصر الغيبة الكبرى؟ وإن كان جوابكم نعم، فماذا تقولون لمن يقول أنه لا يرى؟
الإمام أجبنا عن هذا، قلنا إنه قد أخبر كثيرون ممن نجزم أنهم لم يتفقوا على اختلاق هذا الخبر، ليسوا كاذبين جميعا، فيهم أناس نجزم أنهم صادقون. المقدس الأردبيلي أنا والله أجزم أنه صادق، وإن كان واحدا لكني متيقن أنه صادق. يوجد غيره أيضا من العلماء الذين نجزم بصدقهم. لو لم نجزم بصدق كل واحد من هؤلاء المخبرين عن تشرفهم برؤيته، فإن المجموع يزيد على 100 أو 200، المجموع نجزم أنه يوجد فيهم من هو صادق، نجزم أنهم ليسوا جميعا كاذبين. فإذا أصل إمكان الرؤية عقلا لا مرية فيه، إمكانها شرعا أيضا لا مرية فيه، وقوعها دلت عليه الأخبار المتواترة من المخبرين الذين نطمئن بصدق بعضهم على التعيين فضلا عن صدق من هو فيهم على وجه الإجمال، يعني التواتر المعنوي بصدق هؤلاء. فالرؤية إذن ثابتة بدليل قطعي وهو التواتر. وأما من ينفي الرؤية، نقول إذا كان يقول أنا لم يحصل عندي يقين بأن أحدا رآه في زمن الغيبة، نقول هذا أمره لك، إن كنت اطلعت على حال المخبرين ورأيت عددهم الكثير ولم يحصل لك وعرفت أحوالهم أيضا ولم يحصل لك يقين مع كل هذا أن بعضهم قد رآه، فهذا يدل على أنك غير طبيعي، يعني من أهل الجربزة الذين لا يحصل لهم اليقين مما يورث اليقين عادة. ومع ذلك هذا أمره لك، هذا شأنك، يعني أنت تقول أنا لم يحصل لي اليقين، لا بأس، هذا ليس أصلا من أصول الدين أنه يوجد من رآه في عصر الغيبة، أمره لك. إن مثلا إن قلت أنا لم يحصل لي اليقين بأن فلان ابن فلان قد قبل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا عمار بن ياسر حتى لا يكون الأمر كأننا نعرض بأحد. أنا لم يحصل لي اليقين أن عمار بن ياسر قبل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر لك، هذا ليس أصلا من أصول الدين، لم يحصل لك اليقين فليكن، لا يبطل التسنن ولا يبطل التشيع، لا يبطل دينا من الأديان ولا مذهبا من المذاهب.
هل من حدث ذكر في الروايات تعيش واقع حاليا من علامات الظهور؟
هذه مسألة تشخيصية، يعني يمكن أن ينظر أحد إلى بعض الروايات يقول أنا أجزم أن هذا الموصوف، مثلا من يقرأ روايات السفياني يقول أجزم أن هذا السفياني بعض الروايات فيها أسماء قرى، حرست مثلا ودرعة وأمثال ذلك، في بعض الروايات توجد أسماء قرى، الحلة. هذا التطبيق يحصل عند بعض الناس وثوق واطمئنان، بل بعضهم يحصل عنده يقين بالمقصود به، نحن لم يحصل عندنا يقين. من يحصل عنده يقين أمره له.
هل توجد علامة حتمية لظهور الإيمان؟ نعم، بحيث تكون واضحة وليس فيها اختلاف؟
نعم، ذكرنا هذا مرارا، قلنا يوجد في بعض الروايات أن العلامات الحتمية 5، ولكن الذي لا شك فيه ولا مرية فيه هو علامة حتمية واحدة قطعية، هذه لا يمكن أن يدخلها شك، وهي الصيحة. الصيحة قبل ظهوره يسمعها جميع البشر، حتى الفتاة في خدرها، النائم يستيقظ، الواقف يجلس، الجالس يقوم، أبناء كل لغة يسمعونها بلغتهم. هذه الصيحة توجد طبعا في الروايات عدة ألفاظ للصيحة، ما الذي يقال في الصيحة لا شأن لنا به، يقال في الصيحة كلام يفهمه جميع البشر أن الإمام المهدي قد ظهر وأنه يجب عليكم أن تتبعوه، هذا يفهمه كل أحد، أبناء كل لغة يفهمون، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، القوي والضعيف، الغني والفقير.
لماذا إذا ذكر الإمام عليه السلام نضع أيدينا فوق رؤوسنا، علما أن الأئمة عليهم السلام كلهم في مقام واحد؟
نعم، لعل الأصل في هذا ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه حينما ذكر الإمام المهدي عليه السلام وضع يده فوق رأسه. الآن لا تحضرني ألفاظ الرواية فلذلك أكتفي بهذا المقدار، الأصل فيه ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام، فعل الإمام الرضا.
قال المعصوم عليه السلام لا تخلو الأرض من حجة، فمن الحجة في الفترة بين نبي الله عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هو الخضر عليه السلام كونه حي؟
يوجد أوصياء للخضر، يوجد أوصياء لعيسى عليه السلام، أوصياء عيسى كثر هم الحجج في هذه الفترة.
ما العلاقة اللغوية بين لفظ المشاهدة ومعنى السفارة أو النيابة، كون بعض علمائنا حمل معنى المشاهدة على ادعاء السفارة؟
هذا استظهار، لعل البعض يستظهر أن المشاهدة شيء أكثر من الرؤية، أكثر من الرؤية، عندنا رؤية يعني ما يرى في المنام، ورؤية بالتاء ما يرى بالعين الباصرة، ومشاهدة. قد يستظهر البعض مثلا أن المشاهدة شيء أكثر من الرؤية، أكثر من مجرد وقوع العين الباصرة أو انعكاس الضوء، بتعبير القدماء وقوع العين على المرئي، بتعبير المحدثين انعكاس الضوء من المرئي إلى العين. أكثر من هذا، المشاهدة هي أن يراه مرة بعد مرة، وكلما أراد أن يلقاه لقيه، هذا هو معنى المشاهدة. هذا استظهار، هذا الاستظهار نحن لا نساعد عليه، يعني لا نفهم ما ربما يستظهر هذا. المشاهدة هي الرؤية.
هل هناك ربط بين الأحداث الحالية بينها وبين علامات ظهور الإمام عليه السلام؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، الرجاء التوضيح.
أجبنا عن هذا.
ما هم المناطق أو المقابر التي حضر فيها الإمام الحجة عجل الله فرجه المعروفة، مثل سرداب سامراء؟ هل فقط السرداب أم أكثر؟
نعم، هذا السرداب يعني ما هو أصله؟ الشيعة لم يقل أحد منهم أن الإمام المهدي عجل الله فرجه مختف في السرداب، لم يقل أحد من الشيعة بهذا القول، وإنما هذا من تشنيع المخالفين علينا. الإمام المهدي عندنا حاله حال الخضر عندكم، حال إلياس عندكم، هؤلاء ما هو حالهم؟ هل هم مختبئون في جحر؟ كلا، هم يعيشون بين الناس ولكن هويتهم غير معروفة. الإمام المهدي عندنا يعيش بين الناس، في بعض الروايات أنه يعيش في المدينة، ساكن في المدينة، في بعض الروايات أنه برضوى، منطقة قريب من المدينة، في بعض الروايات مكان آخر، أنه يختلف من مكان إلى آخر، في بعض الروايات تقول إنه يشهد الموسم في الحج، كل موسم يحج، في بعض الروايات تقول لا يحج كل موسم، وإنما يحج قد لا يحج في بعض المواسم، والمواسم التي لا يحج فيها لا يقبل حج الحجاج. هذه روايات متعددة، نحن لا نعول، لا نذكر هذه الروايات نريد أن نعتمد عليها، وإنما نريد أن نبين أنه بحسب رواياتنا أين يسكن الإمام المهدي، حتى نقول إن خرافة السرداب إنما جاءت من عقول المخالفين وليست منا. أما هذه الخرافة من أين نشأت في عقول المخالفين؟ في اعتقادي أن هذه الخرافة نشأت في عقولهم لأنهم يتأثرون في تشنيعهم، لا يوجد ابتكار في التشنيع، يتأثرون في تشنيعهم من تشنيع النصارى واليهود وأعداء الإسلام على المسلمين. رأوا مثلا أن أعداء المسلمين شنعوا على المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله غاب في الغار، أخذوا هذا التشنيع من الكفار، قالوا الرافضة إمامهم غاب في السرداب. يا أبناء الناس، نحن لا نقول إن الإمام غائب في السرداب، الإمام يعيش كما يعيش الناس، يعيش بين الناس، غائب أي هويته غير معروفة. هذا احتمال. احتمال آخر أيضا لفقدان العقلية الابتكارية، رأوا أن عندهم أن المسيح الدجال عندهم يعيش في مغارة، في دير ليس في مغارة، يعيش في دير في جزيرة لا ندري أين هذه الجزيرة. كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله كما في رواية صحيح مسلم متردد أين هذه الجزيرة، يعيش في دير في جزيرة نائية، وهو مكبل، يداه موثقة إلى عنقه، وساقاه مكبلتان بالحديد. من الذي يطعمه؟ من الذي يسقيه؟ رواياتهم لا ندري من الذي يطعمه ومن الذي يسقيه. عنده جساسة وهي دابة أهلب كثير شعرها لا يدرى ما قبلها من دبرها. هذا المسيح الدجال عندهم لأنه يعيش في دير في مغارة، أخذوا هذا فألصقوه بالشيعة، قالوا إذن الشيعة إمامهم يعيش في السرداب. الشيعة لا يقولون إن إمامهم في السرداب كما قلنا، وعلماؤنا ماذا تقولون؟ ذكروا تحدوهم، أعطوهم جائزة، من يخرج لهذه الفرية أصلا في كتب الشيعة أن أحدا من علماء الشيعة قال إن الإمام المهدي يغيب في هذه الفترة، يغيب في سرداب سامراء، له جائزة في هذا الزمن، أعطوه $1,000,000 ولا تخافوا.
هل الإمام المهدي عليه السلام تراه الناس في هذه الأزمنة؟ ما هو الدليل؟ هل يوجد رواية أو خبر؟ بعض العلماء تذكر رؤيته، ما هو جوابكم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، قلنا أن رؤيته ممكنة عقلا وشرعا وهي واقعة، والدليل على وقوعها الروايات الأخبار المتواترة، إخبار عدد كثيرا من الثقات ومن غيرهم، بحيث نجزم صدق بعض هؤلاء المخبرين. فإذا هذا التواتر هو دليل على رؤيته، عجل الله فرجه، في زمان الغيبة.
ممن تثقون بهم في رؤية الإمام، هؤلاء ينقلون صورا مختلفة لشكل الإمام الجسماني وهم ثقة، فهل أن الإمام يتشكل بأشكال مختلفة؟ وشكرا لكم.
من قال إن من نثق بهم نقلوا أشكالا مختلفة له؟ هذا ممنوع، هذه دعوة ممنوعة.
إن الإمام عليه السلام سلامته مضمونة من قبل الله سبحانه وتعالى، فلماذا نؤمر بالدعاء له بالحفظ؟ أما أن الأرض لا تستقر إلا بوجود حجة، ماذا بعد الحجة؟
أما لماذا ندعو له؟ فهذا جوابه معلوم من القرآن الكريم، أنت مسلم على الصراط المستقيم أو أنت ضال؟ المسلم على الصراط المستقيم، إذن لماذا تقرأ اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة على الأقل مرتين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله دعك منك، لعلك تقول أنا أريد الصراط المستقيم، المستقيم استقامة تامة، كالصراط الذي عليه علي بن أبي طالب وعمار والمقداد، وأنا لست على ذلك الصراط، أريد ذلك الصراط في دعائي. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله على الصراط المستقيم أو ليس على الصراط المستقيم؟ هل كان يقرأ سورة الفاتحة أو ما كان يقرأ سورة الفاتحة؟ إذا قرأ سورة الفاتحة قرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقصد معنى الآية أو لقلقة لسان لا يريد معناها؟ ما من شك أنه يقصد معناها. إذن الدعاء محبوب لله، الدعاء عبادة، بل ورد في الرواية هو والله العبادة. فإذن الدعاء عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى، فأنت تقول ربنا واجعلنا مسلمين لك كدعاء إبراهيم عليه السلام. وهل أحد مسلم أكثر من إسلام إبراهيم باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فدعاؤك إذن ليس دائما الدعاء يدل على أن المطلوب في الدعاء غير متحقق أو غير مضمون التحقق. أنت تقول اللهم واجعل لرسولك صلى الله عليه وآله المقام المحمود، آته المقام المحمود، يعني أنت بدعوتك سيؤتيه الله المقام المحمود، اللهم فاقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاقبل شفاعة عبدك ورسولك في أمته، يجوز لك أن تدعو بهذا الدعاء أو لا يجوز؟ وأنت تعلم أن الله سبحانه يقبل شفاعته. فإذا الدعاء لا يعني أنك لا تعلم بتحقق ما تطلبه بهذا الدعاء.
في السبب الثامن أنه ينسك الأبواب إذا خرج قبل وقت ظهوره، فتقول بعض العوائل لو ولينا لعدلنا ولكن لم تكن هنالك فرصة لنا وخرج الإمام، السؤال: حسب ما سمعناه والله أعلم أنه عليه السلام عندما يظهر سوف يعيش أمداً طويلاً، وهناك عائلات سيحتجون بنفس الاحتجاج، فماذا يقول سماحتكم وشكراً؟
نحن ذكرنا ما جاء في الروايات، لم أقف على رواية أن بعض من يعاصره يقول هذا المقال، والذي نقلناه مذكور في الرواية. الآن مصادر الروايات لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ الروايات. من أراد ألفاظ هذه الروايات التي نقلناها على وجه الإجمال والعجالة نقرأ ألفاظها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والتسجيل يرفع تسمعون ألفاظها ومصادرها أيضا.
هل صحيح أنه سوف تكون صيحة لإبليس لعنة الله عليه بعد صيحة الملك، وهل هذه الصيحة سوف يظل بها الكثير؟
الملك، نعم. لا، الصيحة التي تكون في السماء ويسمعها كل أهل الأرض صيحة ليس فيها لبس، لا مجال للتشكيك فيها، لا مجال للريبة أنه ربما يكون إبليس، لا يوجد شك. هذه صيحة علامتها معروفة. هذا حديث نظير مثلا النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء إلى القوم يدعوهم، هل يمكن أن إبليس مثلا تلبس في ثوب يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يمكن. هذا باب مسدود.